بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي كتابي منتقى الأخبار للإمام المجد بن تيمية رحمه الله، كنا قد بدأنا الكلام على أحكام الصلاة، وتكلمنا عن الأذان وما يتصل به، ثم عقد المؤلف رحمه الله بابا لستر العورة، وساق عددا من الأحاديث، ومنها ما روي عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت. رواه أبو داود وابن ماجه. وساق حديثا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الفخذ عورة. رواه الترمذي وأحمد، ولفظه: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل وفخذه خارجة، فقال: غط فخذيك، فإن فخذ الرجل من عورته. وساق حديثا عن محمد بن جحش رضي الله عنه قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على معمر وفخذاه مكشوفتان، فقال: يا معمر، غط فخذيك، فإن الفخذين عورة. رواه أحمد والبخاري في تاريخه. وهذه الأحاديث تدل على أن الفخذ عورة، وأن الإنسان لا يجوز له أن يبدي هذه العورة إلا لمن أبيح له، وهو الزوجة وملك اليمين. وساق حديثا عن جرهد الأسلمي رضي الله تعالى عنه قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي بردة وقد انكشفت فخذي، فقال: غطي فخذك، فإن الفخذ عورة. رواه مالك في الموطأ، وأحمد وأبو داود والترمذي، وقال حسن. فهذه الأحاديث تدل على وجوب تغطية الفخذ، وأنه لا يجوز للإنسان أن يبديها ويراها الآخرون، سواء أكان في الصلاة أو في غير الصلاة. ولو كان الإنسان عليه ملابس داخلية قصيرة لا تستر الفخذ، وعليه ملابس فوقها شفافة بحيث يبين لون البشرة من ورائها، فإن هذا العمل محرم، والصلاة بهذه الحال لا تصح، لأن الإنسان قد كشف عورته. وهذا تنبيه إلى الناس في هذا الزمن وفي هذا المكان، وخاصة المحرم، فإنه أحيانا لا يحسن وضع إزاره، فربما رفعه بحيث يكون يبين منه من مما لا يستره الإزار، فوق الركبة أو الركبة، ويظهر هذا في الركوع بشكل واضح، وأيضا ربما أنه لا يحسن ستره بحيث أنه مع الحركة والمشي يبين الفخذ، وخاصة إذا كان الإنسان لبس إزارا ضيقا ولم يحسن لفه على جسمه. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن من السرة إلى الركبة عورة، والذي تلاحظونه أن كثيرا من المحرمين يربط إزاره تحت سرته وتنكشف سرته، وحينئذ فعورته غير مستورة، وطوافه غير صحيح، وصلاته غير صحيحة. وهذه المسألة ينبغي أن يتنبه لها الناس وينبهوا من رأوه على هذه الحال. ساق المؤلف رحمه الله حديثا قد يحتج به بعض من لا يرى وجوب ستر الفخذ، عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جالسا كاشفا عن فخذه، فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على حاله، ثم استأذن عمر فأذن له وهو على حاله، ثم استأذن عثمان فأرخى عليه ثيابه، فلما قاموا قلت يا رسول الله استأذن أبو بكر وعمر فأذنت لهما وأنت على حالك، فلما استأذن عثمان أرخيت عليك ثيابك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة ألا أستحي من رجل؟ والله إن الملائكة لتستحي منه. رواه أحمد. وهذا الحديث استدل به من قال إن الفخذ ليس بعورة. قال الشارح وهو لا ينتهض لمعارضته الأحاديث المتقدمة لوجوه: أولا أن هذا حكاية فعل، بينما ذاك أمر ونهي، والثاني أنها لا تقوى على معارضة تلك الأقوال الصحيحة العامة لجميع الرجال، والأمر الثالث هو التردد الواقع في رواية هذا الحديث، بحيث أنه ورد في بعض ألفاظه أنه ما بين الفخذ أو الساق، فالساق ليس بعورة إجماعا، فقد ورد في بعض الألفاظ أنه كاشفا ساقه. والأمر الرابع غاية ما في هذه الواقعة أن يكون ذلك خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يظهر فيها دليل يدل على التأسي به في مثل ذلك، فالواجب التمسك بتلك الأقوال الناصة على أن الفخذ عورة. وجاء أيضا في كلام لبعض أهل العلم بأن الإزارة لم تنكشف بقصد منه صلى الله عليه وسلم، وحينئذ لا يكون فيه حجة. ثم ذكر أحاديث أخرى في بيان حكم السرة عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قاعدا في مكان فيه ماء فكشف عن ركبتيه أو ركبته فلما دخل عثمان غطاها. رواه البخاري. وهذا استدل به من يرى أن الركبة والسرة ليستا من العورة، وذهب بعض أهل العلم إلى أن الركبة ليست عورة ولكن الفخذ عورة، والذي عليه الجمهور من أهل العلم على أن الركبة تابعة للفخذ، وما اتصل منها من طرف الفخذ فهو من الفخذ، وغالب الركبة منه، وما كان من الساق فهو تابع للساق وليس من العورة، فأعلى الركبة من الفخذ وأسفلها من الساق. وقد جاء في حديث أبي أيوب عند الدارقطني والبيهقي: عورة الرجل ما بين سرته إلى ركبته. وفي حديث عند الحارث بن أسامة في مسنده بلفظ: عورة الرجل ما بين سرته وركبته. قالوا: والحد يدخل في المحدود كالمرفق وتغليبا لجانب الحظر، أي كما أن المرفق يغسل في غسل اليدين في قوله تعالى: وأيديكم إلى المرافق، فكذلك الركبة تابعة للفخذ في العورة. وعن عمير بن إسحاق رضي الله عنه رضي الله تعالى عنهما قال: كنت مع الحسن بن علي رضي الله عنهما فلقينا أبا هريرة أو فلقينا أبو هريرة فقال: أرني أقبل منك حيث رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل، فقال بقميصه فقبل سرته. رواه أحمد بسند ضعيف، وقالوا في إسناده مقال. قال الشارح: وهو لا يفيد المطلوب، لأن فعل أبي هريرة رضي الله عنه لا حجة فيه، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم وقع والحسن طفل، وفرق بين عورة الصغير والكبير. وإلا لزم أن ذكر الرجل ليس بعورة، لما روي أنه صلى الله عليه وسلم قبل زبيبة الحسن أو الحسين رضي الله عنهما وكان أطفالا. أخرجه الطبراني والبيهقي من حديث أبي ليلى الأنصاري. وقد وقع الإجماع على أن القبل والدبر عورة، فاللازم حينئذ باطل، فلا يكون الحديث متمسكا لمن قال إن السرة ليست بعورة. وقد حكى بعض أهل العلم الإجماع على أن سرة الرجل ليست بعورة، ولكن هذا غير صحيح، لأن جمهور العلماء يقولون بخلاف ذلك. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب، فرجع من رجع وعقب من عقب، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم مسرعا قد حفزه النفس قد حسر عن ركبتيه، فقال: أبشروا هذا ربكم قد فتح بابا من أبواب السماء يباهي بكم، يقول انظروا إلى عبادي قد صلوا فريضة وهم ينتظرون أخرى. معنى قوله عقب أي أقام في مصلاه بعدما يفرغ من الصلاة حتى تأتي الصلاة الأخرى، يعني انتظر من المغرب للعشاء، وانتظار الصلاة بعد الصلاة ذلكم الرباط ذلكم الرباط ذلكم الرباط. والنبي عليه الصلاة والسلام يبشر أمته بأنه فتح لهم بابا من أبواب السماء يباهي بهم الملائكة، ويقول انظروا إلى عبادي قد صلوا فريضة وينتظرون أخرى. وهذا دليل على عظم ما يترتب على هذا العمل، وهو مفخرة لأهله وبشرى عاجلة. والشاهد من الحديث هو الذي من أجله ساقه المؤلف قول قد حسر عن ركبتيه، يعني بذلك أنه كشف ركبتيه. ولكن أجيب عن هذا أنه لا يلزم من ذلك أن تكون مكشوفة، وإنما يرتفع الثوب إلى حدها. والنبي عليه الصلاة والسلام كان من عادته أن يكون إزاره إلى نصف الساق، فيرتفع مع الإسراع في المشي والاهتمام في هذا الموضوع، وإذا رفعه شيئا بسيطا قد يكون يصل إلى حد الركبة. ثم ساق المؤلف رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، رواه الخمسة إلا النسائي. وهذا يدل على وجوب حجاب المرأة على جميع بدنها، وأن المرأة لا بد أن تواري زينتها أثناء الصلاة، ويستثنى من ذلك كشف الوجه أثناء الصلاة فإنه ليس بعورة، لكن إذا كانت يحتمل أن يراها الرجال أثناء الصلاة فيلزمها أن تغطي وجهها عن الرجال لا من أجل الصلاة. ومثل ذلك يقال في التي تطوف، فإنها يلزمها أن تغطي وجهها أثناء الطواف لوجود الرجال. والمراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، المراد به أي المرأة البالغة، يعني التي من شأنها أنها تحيض فبلغت، سواء أكانت أتمت 15 سنة أو دون ذلك، لأن بعض النساء تبلغ بالحيض قبل البلوغ بالسن. فالمرأة إذا أنها أو الفتاة إذا أنها بلغت فلا بد أن تغطي جميع بدنها في الصلاة، ولا يبدو من ذلك شيء. وهذا الحديث يدل على وجوب ستر المرأة لرأسها حال الصلاة، ولا فرق فيه بين الحرة والأمة. ويقول الإمام مالك رحمه الله الأمة عورتها كالحرة، واستدل بهذا الحديث على أن ستر العورة من شروط الصلاة، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله دليل على اشتراط الستر للمرأة كلها بالخمار، وهو يستر جميع البدن، وهو الذي عليه جمهور أهل العلم. واستدلوا بقوله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد. وقد ورد عن سلمة ابن الأكوع قال قلت يا رسول الله إني رجل أتصيد فأصلي في القميص الواحد؟ قال نعم، زره ولو بشوكة. وسيأتي المراد بهذا، لكن قوله زره يعني لا يكون جيبه مفتوحا تنكشف عورتك أثناء سجودك وركوعك فتراها. وهذا دليل على وجوب ستر الإنسان لعورته حتى عن نفسه أثناء الصلاة. وقد جاء في حديث أبي قتادة عند الطبراني بلفظ لا يقبل الله من امرأة صلاة حتى تواري زينتها، ولا جارية بلغت المحيض حتى تختمر. وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم أتصلي المرأة في درع وخمار وليس عليها إزار؟ قال إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. فالدرع لباس يغطي الجسم كاملا من الكتفين إلى القدمين، إذا كان ساترا للقدمين يعني طويلا، فإنه يكفي في سترها إذا كان سميكا وواسعا وكاسيا للجسم كله. وهذه المرأة تسأل عن صلاتها في بيتها. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقالت أم سلمة فكيف يصنع النساء بذيولهن؟ قال عليه الصلاة والسلام يرخين شبرا. قالت إذن تنكشف أقدامهن؟ قال عليه الصلاة والسلام فيرخينه ذراعا ولا يزدن عليه. رواه النسائي والترمذي وصححه، ورواه أحمد ولفظه أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم سألنه عن الذيل فقال اجعلنه شبرا، فقلنا إن شبرا لا يستر من عورة، فقال اجعلنه ذراعا. هذا الحديث يشتمل على عدد من المسائل. المسألة الأولى جر الثوب خيلاء، وهذا يقصد به الرجال، فالرجل لا يجوز له أن يجر ثوبه خيلاء. وقد جاء في الحديث من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. ووردت أحاديث أخرى بيان لإزرة المؤمن بقوله عليه الصلاة والسلام إزرة المؤمن إلى نصف الساق ولا جناح إلى الكعبين، وما أسفل من الكعبين ففي النار. فالإنسان ملابسه إذا كان رجلا المسموح به من الكعب إلى نصف الساق، هذه المساحة هي المسموح بها، كونه أنزل من الكعبين محرم، ويكون ما كان أسفل من الكعبين نارا يعذب بها يوم القيامة، والإنسان لا يحتمل ولا ثانية أو ثانيتين لو اشتعل أسفل ثوبه نارا، فكيف يقبل ذلك مدة طويلة؟ والأمر الثاني هو أن أعلى حد للسترة هو نصف الساق، ولا يزيد الإنسان على نصف الساق، لأن كونها فوق نصف الساق عرضة لانكشاف الركبة أو الفخذ أثناء الركوع والسجود. والأمر الثالث هو أن الإنسان لا يجوز له أن يختال يصاب بالخيلاء، لأن هذا من طبيعة إبليس ومن أخلاق الشيطان، وليس من صفات عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. فيجب على الإنسان أن يتأدب وأن يعرف مكانه ومكانته، وأن لا يتعالى على عباد الله، وأن يعرف أنه مطلوب منه التواضع والأدب واحترام الآخرين. والخيلاء لا يتوفر معها هذا المعنى. لما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث أشكل على أم المؤمنين أم سلمة، فقالت إذن النساء، ومن عادة النساء أنهن يجعلن ثيابهن يسحبن في الأرض وراءهن حتى لا تنكشف أعقابهن أثناء المشي، إذا رفعت المرأة رجلها وصار ثوبها على قدر رجلها فإنه أثناء المشي يبين لون البشرة. فقال يرخينه شبرا، والشبر هذا مقداره يعني 25 سنتي. فقالت ما يكفي الشبر، تنكشف أقدامهن، فما الحل؟ فقال عليه الصلاة والسلام يرخينه ذراعا. الذراع هو هذا من أطراف الأصابع إلى المرفق، هذا هو الذراع، قرابة 50-45 سنتي. قال ولا يزدن عن ذلك، لأنه إذا زاد عن ذلك صار سبب إعاقة لها وأذية. وهذا تنبيه لأهل هذا الزمن الذين يجعلون علامة المرأة أن ملابسها إلى نصف الفخذ، وعلامة الرجل أن عليه بنطلون يغطي قدمه يغطي عقبه، أي شيء فيه لوحة يستدل بها على أن هذا للرجال وهذا للنساء، علامة مكان النساء صورة امرأة أو ملون على شكله، لكن يجعلون ملابسها إلى نصف الفخذ. وعلامة ما هو مختص بالرجال مغطى القدمين حتى يصل إلى الأرض. فهذا تنبيه للذي عنده أدنى حس أو أدنى فهم أو أدنى ذوق على أن يعرف أن المرأة مكانها هو الستر والحشمة والعفاف وعدم عرض مفاتنها للرجال، وأن الرجل مطلوب منه الستر، لكن لا يتأذى فيجعل ملابسه طويلة وتتعرض للأوساخ وتعيقه عن سيره إلى نصف الساق ولا جناح إلى الكعبين. فلا تنتكس المفاهيم، وإنما الواجب على أهل الإسلام أن يفهموا دينهم وأخلاقهم ويتأدبوا بها ويفتخروا بها، ولا ينجرفوا مع المخادع لهم والذي يغيظه أن يبقوا بخير وأن تبقى أسرهم محترمة وعفيفة، وأن يعيشوا في طهارة ونقاء، فإن شياطين الإنس والجن يغضبون من هذا الأمر ولا يريدون هذا الخير أن يستمر لأهل الإيمان. يقول الشارح وهذا الحديث دليل على أن قدمي المرأة لابد من تغطيتها ولزوم ذلك في الصلاة فهي من العورة. وغير معفو عنها، فتغطي قدميها أثناء الصلاة. ثم ساق حديثا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. رواه البخاري ومسلم، لكن قال على عاتقيه، ولأحمد اللفظان. هذا تنبيه إلى ما ينبغي أن يكون عليه المسلم من أخذ الزينة في الصلاة، وأن الإنسان لو كان فقيرا وليس عنده ثياب ولا يجد ما يستتر به إلا ثوبا واحدا، أنه يغطي في الصلاة عاتقة أو عاتقي كما في اللفظ الآخر. العاتق هو ما بين المنكب والرقبة، فهذا مطلوب تغطيته في الصلاة. تلاحظون أن الإنسان المضطبع في الإحرام أثناء الطواف، كثير من الأخوان ينبهونه أن يحل اضطباعه ويغطي منكبيه، وهذا هو الصواب، وهو الذي ينبغي أن يلتزم به الإنسان. وبعض أهل العلم قال إذا غطى واحدا كفى، ولكن الأكمل والأتم هو أن يغطي منكبيه. وقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يصلين أحدكم، دليل على أن الصلاة لا تصح لو لم يغطي. فينبغي الإنسان أن ينتبه لهذه الأمور. يقول النووي رحمه الله: قال العلماء رحمهم الله: حكمته أنه إذا اتزر به ولم يكن على عاتقه منه شيء لم يؤمن أن تنكشف عورته، بخلاف ما إذا جعل بعضه على عاتقه لأنه قد يحتاج إلى إمساكه بيده فيشتغل بذلك وتفوته سنة وضع اليمنى على اليسرى تحت صدره ورفعهما. والحديث يدل على جواز الصلاة في الثوب الواحد عند الحاجة، وأجمع على أن الصلاة في ثوبين أنها أفضل، لأنها أكمل في الستر. وعلى هذا الأمر ينبه إلى مسألة أهم من هذا، وهي يتساهل فيها كثير من الناس، وخاصة الذين يلبسون قميص وبنطلون يغطي أعلى جسمه بقطعة وأسفل جسمه بقطعة. إذا ركع أو سجد انكشف أسفل ظهره مما هو أسفل من السرة في جهة الظهر خاصة. وبعض الناس تنكشف فخذاه، ويلاحظ أنه يوجد موضة متأخرة من أنواع البناطيل الذي يسمونه جنس، ضيقة وضيقة جدا، وإذا مال الإنسان ولو ميلا يسيرا انكشف، وما يلبسه على صدره وبطنه يكون ليس بالطويل الذي يغطي، فيرتفع هذا من الأعلى وهذا ينحدر من أسفل فتنكشف عورته. ولا شك أن هذا ليس من لباس من يحافظون على شعائر الدين ويخافون على أن ينتقص شيء من عبادتهم. ألبسة جميع البلاد الإسلامية كلها ساترة، وتلاحظون اللباس العربي واللباس الباكستاني واللباس الهندي واللباس غيرها التركي وغيرها، كلها طويلة وتستر، الذي فوق الجسم يغطي إلى منتصف القدم الرجل، يعني إلى حد الركبة، فلا يبين شيء من هذا من العورة. لكن الألبسة الحديثة التي استوردت من أناس لا يصلون وفصلوها وصمموها لهم، فبعض الناس من باب المحاكاة والاغترار بأن هؤلاء هم القدوة استوردوا الملابس ولبسوها وهي لا تناسبهم، لأنه هو يصلي وهذه الإسباس ليست للمصلين، فأنت الذي أقحمت نفسك ولبست غير لباسك، فاترك هذه الملابس لأهلها والبس أنت ما يناسبك من لباسك أنت الذي يتمشى مع عبادتك، ولا يوقعك في حرج ولا تقع في مشكلة أو خجل أو إحراج أمام الناس. فينبغي للناس أن يعرفوا أن الله تعالى اختار لهم الخير فيحمد الله على هذا الخير ويحافظ عليه، ولا يغتر بما عليه غيرهم مما لا يأنف مما تأنفون منه. فالمسلم يأنف أن تنكشف عورته أمام الناس في أي مكان، فكيف إذا كان وهو يصلي، فكيف إذا كان وهو ساجد أو راكع، فبطلت صلاته المسكين، وقد يكون جاء للحرم ويريد الأجر والثواب، فأقدس مكان وأفضل مكان جاء هنا وصلى صلاة غير صحيحة. يجب على الناس أن يعرفوا الخير الذي هم فيه فيفرحوا به ويحافظوا عليه. نقف عند هذه المسألة، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وأقاربنا والمؤمنين، ونسأله تعالى أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يصرف عنا وعنهم كل شر وبلاء وفتنة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.